انت اسكن حلوان والمعصرة وتوقعها، ربنا يعوض تعب محبته ويديب قوته لينا، ودايما يذكرنا في صلواته ويفتقدنا بكلمات النعم اللي دايما بيمتعنا بيها. ربنا يعوض تعب محبته.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللعنية وبركته ونعمته من الآن والأبد آمين. شكرا أستاذنا على محبته، وشكرا لكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل عام 2010 ونعم بركة إن شاء الله. موضوع اللي نتأمل فيه في هذا المساء المبارك خاص بالميلاديات، انطلب أن نتكلم شوية في الشخصيات في الميلاد. وطبعا كل الروحيات كل ما نتأمل فيها كل ما بنفرح أكتر ونتعلم ونسلك أكثر في طريق ربنا وطريق وصايا. أول حاجة ممكن تكون تأمل لنا هو النجم الذي ظهر للمجوس والذي دل على ميلاد المسيح إلهنا من العذراء الطاهرة القديسة مريم. النجم ده بيشير إلى نور، والنور هو ربنا نفسه، والنور هو أولاده. سيد المسيح قال إيه؟ ما دمت في العالم فأنا نور العالم. كل ما تقرب من النور كل ما حياتك تستنير أكثر وأكثر. ورب المجد كنور جه للعالم عشان يضيء لنا الحياة، عشان كده قال لنا من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له ايه؟ نور الحياة. نور الحياة يعني ايه؟ يعني السلوك في الوصايا. اللي بيسرق يحب ما يبانش، واللي بيعمل اي خطية بيسعى انه ما يبانش. عشان كده رب المجد قال احب الناس الظلمة اكثر من نور، لان اعمالهم كانت ايه؟ كانت شريرة. وبرضو النجم يشير لربنا يسوع المسيح نفسه، يقودنا إلى الآب وإلى المسيحين الذين يقودونا. يعني الخدام اللي بيقودونا برضو النجم يشير ليهم. اللي يبشروا بالمسيح بالنور برضو النجم يرمز ليهم، يبشرون بالنور في عالم الظلمة، وبرضو بيرمز إلى الكائن الواقف أمام الهيكل. يعني الآباء أنوار ينيروا بسلوكهم وينيرون بتعليمهم أيضا، نوروا بالتعليم. فالأب الكاهن كنور يوجهنا إلى الله الموجود في بيته. عشان كده كل مسيح يتمسك بالمسيح كما بالمصباح، يضيء في مكان مظلم إلى أن ينفجر النهار وينشر كوكب الصبح في قلوبه. يعني تمسك بربنا وربنا ينير قلبك باستمرار بكلامه وبشخصه. والنجم كمان دعوة لنا لكي نكون نور على المنارة، كما قال رب المجد لا يقودون سراجا وضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة ليضيء لكل من في البيت. طبعا ما يجيش حد يتعالى، إنما قال يضعونه. ومن هنا الكنيسة بتاخد شاب تقي حلو كويس تعمله أب كاهن، تاخد برضو أب راهب يعملوا أب أسقف، وهكذا عشان ينير ويبقى ده عمل ربنا فيه أكتر من عمله هو. إذا اتكلمنا على النجم بالضرورة نتكلم عن المجوس. والمجوس هم من أصل عربي يسكنون في بلاد فارس، وليهم خبرة بعالم الفلك النجوم ورصدها والحاجات دي. وهم يعتبروا أول من آمن بالمسيح إلهنا من غير اليهود، اليهود هم اللي آمنوا، والمجوس أيضا يعتبر أول من آمنوا من غير اليهود من الأمم. وطبعا بنرى في المجوس الاجتهاد، يعني مش شافوا النجم كده وأهمله، لا، رأينا نجمه فأتينا لكي نسجد له، الاجتهاد. ودائما اللي بيجتهد بياخد نصيب حلو. الفرق بين اللي خد 5 وزنات ووزنتين وزنة، اللي خد 5 وخد 2 اجتهدوا وسمعوا نفس الكلام. نعم يا العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. الكلام ده سمعوا مع 5 وربح 5، واللي خد 2 وربح 2. وكان ممكن اللي خد 1 لو اشتغل وعمل كان سمع نفس الكلام الحلو، لكن ما عملش وأدان سيده. عشان كده سيده بيقول له ايه؟ ايه العبد الشرير وايه والكسلان. ما تكسلش عن القداسات، ما تكسلش عن الاجتماعات، ما تكسلش عن الخدمة. والدنيا برد، انا هنزل في البرد ده، الواحد يقعد كده تحت بطنيتين 3 كده يدفى يبقى كويس، البطاطين ما قاعدة هي تروح فين. بس لاحظ ان ده يوم من العمر وعدى، فحاول كل يوم تزداد حبا في الله، تتأمل محبته وتعمل بوصاياه، الذي يحبني يحفظ وصاياي. تاريخ بيقول عن المجوس دول انهم اتقابلوا بعد كده مع القديس توما الرسول واشتركوا في البشارة بالمخلص والخدمة. أيضا يرينا المجوس يرينا قيمة العلم، يعني أنهم علم بالفلك قدروا يستخدموا العلم ليصلوا إلى ربنا. فليس العالم هو من رفض معرفة الله، بل العالم العلم الحقيقي هو اللي يعرف ربنا ويتمسك بربنا. وطبعا أكيد سمعتوا عن إسحاق نيوتن عالم الرياضة والطبيعيات، إن زي كان يمشي يحني رأسه، يقول له بتحني رأسك ليه؟ قال لهم احتراما للخالق، لأن خليقة الله دي مربوطة بقوانين عجيبة من جاذبية وهو إلى آخره من كل الحاجات دي، فكان يمشي منحني الرأس خضوعا لله. زي بالظبط ما تيجي كده الكنيسة وتسجد، تحني ركبك وتسجد وتحني رأسك وجبهتك تلامس التراب. بعض مصادر التاريخ بتقول ان المجوس دول ماتوا شهداء وهم من قديس الكنيسة البيزنطية القسطنطينية. برضو المجوس بيرمزوا الى البحث الدائم عن الحقيقة عن طريق كل رموز الطبيعة التي تقود الى الله. فالمجوس هم اصحاب منطق عقل وفهم، أصحاب علم، أصحاب سلطان وجاه، يرمزون للآتين من بعيد من العالم الوثني ليفتشوا عن النجم. وبرضو هم يرمزوا إلى المنتظرين من أجل الحصول على معرفة الله، فهم أصحاب المنطق والعلم. المجوس دول مجوس فاضيين جايين مشوار بعيد، لكن مجوس فاضيين جايين معهم هدايا، قدموا للرب 3 هدايا: ذهب ولبان ومر. الذهب لأنه ملك وقال مملكتي ليست من هذا العالم، واللبان رمز إلى إيه؟ الى الكهنوت، لان اللبان ده بتاع البخور. والمر رمز الايه؟ للالام. ذهب ولبانا ومرا. فهل تقدم أثمن ما لديك يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي، ولا ما بتقدمش لربنا؟ قدم القلوب، لأن يقدم قلبه لربنا مش هيبخل بما في الجيوب. يعني اللي يقدم قلبه يحب ربنا ويبقى عايز يقدم كل حاجة، ما تستخسرش حاجة في خدمة ربنا، في بنى كنيسة، في بنى ملجأ، في خدمة إخوة الرب. والذي يزرع بالبركات بالبركات أيضا إيه؟ أيضا يحصل. البعض بيقولوا ان المجوس ما كانوش كلهم ايرانيين من فارس بلاد الفرس، بل هم من اماكن مختلفة يؤمنون بعلم التنجيم. من الموجه ان مؤسس هذا العلم كان له دراية بنبوات العهد القديم، يعني عارفين النبوات، لان كده رأينا نجمه اين هو المولود ملك اليهود، لاننا رأينا نجمه واتينا عشان ايه نسجد له. وإذن هنا معروف، وأنت يا بيت لحم أفراد رأس الصغرى بين ولاية يهوذا، منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل، مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، والنبوة العذراء تحبل وتلد ابنا، ونسل المرأة يسحق رأس الحية. كل النبوات تتكاتف مع بعضيها، عشان برضو دول عندهم معرفة. جت منين المعرفة؟ عن طريق المعرفة بالعهد القديم. وبالمناسبة برضو نقول الآية لألا القديس بطرس الرسول، لدينا الكلمة النبوية وهي أثبت. الكلمة النبوية دي اللي هي إيه؟ العهد القديم، النبوات أثبت. ليه؟ لأنها في إيدين المسيحيين وإيدين مين؟ اليهود. اليهود لم يؤمنوا بالمسيح اللي جه، احنا أمنا، وهم عندهم النبوات وعادين متمسكين بها إلى الآن. أما دولت آمنوا وجوم وشافوا كل حاجة، عشان كده خدوا البركة الكبيرة. زي ما ذكرت، الرعاة والمجوس يشتركون في الجهد والتعب، بس المجوس كان اجتهادهم انهم يشوفوا المسيح. الرعاة الغنم كانوا سهرانين على رعايتهم. يعني سواء كنت بتخدم بتتعب في الخدمة، او بتتعب في عملك وفي مسؤولياتك، بس تقدمها لربنا هتتمتع برؤية رب المجد. هنا دولت كانوا تعبانين عشان خاطر يشوفوا ويتمتعوا ويفرحوا. طبعا مسافات طويلة ما بين بلاد فارس أو إيران والقدس أو أورشليم أو فلسطين، لكن مشوا وما استسلموش للتعب ولا لليأس. فبرضو هكذا في رحلة الحياة جاهد. ابتدينا كلنا السنة الميلادية الجديدة أول امبارح يوم الجمعة، والنهاردة 3 يناير. اجتهد. وخلي بالكم في قصة لطيفة معروفة بستان الرهبان. مرة راهب كسر كده، فقعد لا بيصلي ولا بيعمل بطانيات ولا يصوم. بعدين قال لي ينفع كده وانا جاي للرهبنة للعبادة اسيب كل حاجة كده؟ يلا قوم صلي واشكر ربنا. فلقى واحد واقف قدامه، قال له انت مين؟ قال له بعيد عنكم انه هو الشيطان. قال له الله، كنت فين في الوقت اللي انا كنت نايم فيه؟ قال له لما كنت نايم كنا احنا نايمين، لما صحيت صحينا لك. خلي بالكم من دي. وقدس البابا مرة في السبعينات قال هذا يعني اسمها نبدأ ويبدأ معنا، يقصد نبدأ مع الله والشيطان يعاكس فينا فيبدأ معنا معاكسات، احنا نبتدي والشيطان يقول معقول بدول هيفلتوا مني انا وراه، وطرق وحشة ربنا ينجينا منه، انما زي ما شاف الأنبا أنطونيوس لقى البرية مليانة فخاخ شياطين فسقط على وجهه وقال يا رب من ينجو من كل هذه، جاله صوت من ربنا قال له ايه؟ المتضعون ينجون بالتواضع. خليك في صلواتك قراياتك مطنياتك اصوامك وحزوتك لنفسك، وافرح بربنا واشكر ربنا، والفكر اللي يتعبك قل له يا رب انا غلبان مش قد الافكار الوحشه دي، انما انت اللي تنزعها عني تبعدها عني، وخليني اتمتع بوجودك في حياتي بعملك معي. فهم سافروا مسافات طويلة ليتحققوا من صدق النجم، لم يهربوا ويتراجعوا عندما وقف النجم أمام مذوة عقير، يعني جايين بقى الملك ده عايزين قصر ولا حاجة كبيرة، لو في قلب مذوة عقير وبسيط زي ما انتوا عارفين مكان أكل الحيوانات سموه مزود، فبرضو لن يهتز إيمانهم واثقين من النبوات، وأنهم سألوا رؤساء الكهنة والكهنة وعرفوا أنه يولد في بيت لحم اليهودية، آمنوا بكل قلوبهم أن هو ده الملك اللي ينتظرونه وينتظرون قدومه. وبرضه نتعلم من مجوس هذا الاجتهاد وهذه الأمانة، ونكون راسخين غير متزعزعين في الإيمان. كلام الكتاب المقدس يقودنا، أقوال وسائر القديسين تقودنا، وكانوا في ثقة أن المسيح لن يرفضهم رغم أنهم ليسوا يهودا، زي بالضبط أهل نينوى ما كانوش يهود، لا إنما ربنا بيحبهم، وصوم يونان جاي بدر السنة دي كل سنة طيبين 25 يناير يعني بدري شوية زيادة. يبقى كلمنا على النجم وعلى المجوس وعلى الهدايا، كلمنا على الذهب، نتكلم عن اللبان العبادة ليكن رفع هدايا كذبيحة مسائية، والاحتمال المر الألام إن أراد أحد أن يصلي تلميذا ينكر ذاته ويحمل إيه صليب ويتبعني، والصليب طبعا ده الألم، وده شرط من شروط تبعية السيد المسيح له المجد. طبعا في الميلاد الملائكة كان لهم دور كبير، طبعا ملاك جبرائيل رئيس الملائكة هو اللي بشر زكريا بميلاد يوحنا المعمدان، وهو الذي بشر والدة الإله بميلاد الفادي والمخلص، إلى جانب بقى الملاك اللي ظهر ليوسف وقال له يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك لأن الذي فيها من الروح القدس، فبرضو ده شغل الملاك، فملاك يبلغ بشارة أو يأتي بشارة حلوة، وملاك يهدي يوسف البار لأنه طبعا ما عندوش العذراء ما اتكلمتش معاه عن الحمل ولا الملاك، لأنه الأمر ده من ربنا، هي سايباه لربنا هو اللي يزوره، وكان لابد أن الملاك يظهر ليوسف عشان يبشره ويطمئنه، بس كان منتظر لغاية ما الحمل يبتدي يبان على الست العذراء وكده. ملائكة كما يقول الكتاب المقدس عنهم أنها أرواح مرسلة لخدمة العاتدين أن يرثوا الخلاص. زمان كده وإحنا كنا بنخدم أطفال أواخر الخمسينات أوائل الستينات، الله يرحمه الأستاذ جرجي صفلة كان يألف تراتيل حلوة بسيطة للأطفال، كان مشرف على صفحة الأطفال في مجلة الكرازة، فيقول أنت وملائكتك معايا رؤوف، وأنا ما دمت في صحبتك ما عرفش معنى الخوف. ترتيلة لطيفة وبسيطة، يعني أنا بنعلمها للأطفال من يعني دي كوزة شايفين دخلنا على 50 سنة خدمة يعني. فالملائكة يطمنوا ما خافش من الظلام، ايه في الظلام مخيف قدامنا انت على الدوام بنورك اللطيف، يعني كلمات لطيفة كده وحلوة. فالملائكة يطمن، طمن العذراء وقالت له وزع نعمة الرب، وطمن زكريا بس اداله عقوبة، وده ورينا ان احنا يعني كلمة ربنا تحترم، أنت تصير صامتا إلى أن يتم كلامي هذا في حينه، وقد له 9 شهور صمت ما نطقش غير وقت تسمية يوحنا زي ما أنتم سمعتوا النهاردة في إنجيل القداس. فالملائكة دايما بتحمل رسائل الناس. في الشهر السادس أرسل جبرائيل ملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، لوقا 1:26. والملائكة كمان يحموا شعب الله، أنا أرسل ملاكي قدامك ده على يوحنا، أما على دانيال إن إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. فالملائكة ببلاغ رسائل يبيحمى أولاد ربنا وهكذا. والملائكة كمان بتمنح التشجيع، قيل عن هاجر اللي أبونا إبراهيم خلف منها إسماعيل إن وجدها الملاك على الملاك في البرية وقال لها أن تعود لسيدتها، وقال لها تعمل إيه؟ الملائكة برضو بيدوا عقوبة، يعني بسط الملاك يده على أورشليم لهلكها، فنادى من الرب على الشر وقال للملاك المهلك كفى الآن رد يدك. وطبعا الملاك المهلك في أيام موسى النبي البيت اللي مفهوش الدم كان يقتل البكر الذكر من البيت من ابن فرعون ابن الملك لابن الجارية. ملائكة كمان بيحاربوا الشياطين، ده موجود في سفر الرؤيا، حدثت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وحاربوا التنين في سفر الرؤيا صح 12. فالملائكة ليهم دور حلو ومعزي لأولاد الله لأنهم مرسلين من الله للناس. وفي قصة الميلاد برضو ظهروا يسبحوا الله لما الملاك بشر الرعاه وقال لهم أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود المخلص هو المسيح الرب. عمل إليهم هذه البشر، وده برضو يدينا فكرة خليك رسالة سلام ومحبة وخير يعني مفيش داعي تقلق الناس وتزعجهم. وطوبى لصانع السلام وظهر جمهور من الجند السماوي مسبحين الله قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام وفي الناس المسرة. خليك دايما رسول خير وسلام وملاك سلام كده بين الناس، ما تنقلش كلمة وحشة، وديكوا عارفين في أمثالنا الشعبية ما شتمك إلا ليه إلا لبلغك. البعض يعتبرها نوع من الأمانة، أنا أشوف فلان في وشه عامل صاحبه وفي ظهره عمال يعمل له مشاكل، صلي من أجله إنما تنقلش النميمة. من الحاجات اللي تعبت يوسف الصديق كان يلقي النميمة إخوته لأبيه، فأبوه يطلع بقى عارف كل حاجة، مين اللي قاله لازم الجاسوس اللي علينا اللي اسمه يوسف ده، فملأهم حقدا وغيظا ضده، إلى جانب طبعا حقدهم وغيظهم من أحلامه ومن تمييز أبوه ليه وحب أبوه ليه شوية زيادة. فهنا الملائكة ظهر جمهور من جند السماء مسبحين الله قائلين مجد الله في العالي، وعشان كده تلوها في صلاة باكر فنسبح مع الملائكة قائلين مجد الله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر. احنا بنقول في القداس الذين هنا قالوا متشبهين بإيه؟ بملائكة. الذين هنا قالوا متشبهين بملائكة، فياريتنا فعلا نتشبه بالملائكة ان احنا نكون نوصل سلام ونوصل بركة. ولو جه حد قال لك انت كنت عارف ان فلان ده بيشتغل ضدي، قل له انا ما صدقتش نفسي، ويعني ما حبش اكون ناقل نميمة او ناقل اي خبر وحش، فما فيش حاجة انك انت ما تنقلش اي خبر وحش وزاد كلام الناس على بعض والحاجات اللي زي دي. كمان يعني هم أرشدوا الرعاة لمكان الطفل، وهم رمز لنزول السماء إلى الأرض. نتعلم الملائكة التسبيح، نسبح ربنا باستمرار. طبعا أهم شخصية في الميلاد هي مين؟ طبعا الست العذراء، فهي أول إنسان يصغي إلى كلام الله يتقبله يتأمل به وبعجائبه. طبعا كانت مثل في الإصغاء دون تردد، وكل مرة يصغي الإنسان ويتأمل كلام الله يولد المسيح في حياته. يعني تتأمل وتصغي هتلاقي ربنا معاك في حياتك، وده أمر برضو جميل وأمر كويس. يعني صموئيل قال له تكلم يا رب لأن عبدك سامع، وهنا الست العذراء بتقول ليكن لي قولك وإذا أنا أمة الرب. فاصغي وتأمل تحس بربنا أكتر في حياتك. العذراء طبعا فضائلها كثيرة، وعندنا صوم العذراء بتاخده 15 يوم، يعني تأملات وحاجات حلوة عن العذراء، ولعل أوضح ما لديها التواضع. طبعا هي كاملة في كل فضائل. قالت لما قالت تبتاج روحي بالله مخلصي، مخلصها من خطية أدم وحواء، لما هي لم تفعل خطية في حياتها. عشان كده في حديث عند إخوتنا يقول لك ما من مولود امرأة إلا ونخس الشيطان عند ولادته إلا المسيح وأم العذراء. طبعا الموضوع ده يعني احنا بنقول عذراء ما خدتش من الخطيه الا خطيه ادم محاوله، هي ملهاش دخل فيها خالص، عشان كده كانت تقول تبتاج روحي والله مخلصه. فهي رمز للتواضع والطاعة الاثنين مع بعض. وإذا أنا أمت الرب ما حصلش إن بنت حبلت وولدت دون زواج وهي عذراء قبل ميلادها لرب المجد وعذراء بعد ميلادها لرب المجد. عشان كده بنسمي العذراء إيه؟ دائمة البتولية، دائمة البتولية. طبعا يكون البعض يفكر أنها تجوزه وكده، ده يدل على عدم يعني عمق في الفهم الروحي. يعني أم الله هتبقى بعد كده يعني تصير أم لحد تاني، فهي لم ترد إلا رب المجد الذي تجسد منها بالروح القدس. العذراء مخطوبة ليوسف النجار، وطبعا احنا في تسبيحة يوم الأربع بنقول تطلع الآب من السماء لم يجد ايه؟ لم يجد من يشبهك، أرسل وحيده وأتى وتجسد منك. يعني فعلا لما أتى ملء الزمان، هي دي اللي كانت ربنا منتظر وجودها. وطبعا ملء الزمان ده برضو عزة كبيرة كان قالها قديس الباوة. فيعني هي عذراء الأجيال، وكما قيل عن رب المجد أنه فيه يحيى الجميع، إن في آدم الأول يموت الجميع، هكذا برضو في حواء كان ضياع البشرية وفي العذراء خلاص البشرية بالفاد المخلص. لما نقول يا عذراء يا أم الخلاص يا أم النور ما فيهاش حاجة، مش معنى كده نحن سايبين ربنا؟ ما انت تروح للدكتور وتقول له يا دكتور شوفني أنا عندي التعب ده، إيه الحكاية؟ هذا معنى أنك ملجأتش، اشت ربنا لجأ، بس ربنا عملنا تخصصات ما فيهاش أي حاجة. فاللي مش واخدين بالهم سواء كانوا أرثوذكس أو غير أرثوذكس ناسين الحكاية دي. لما بيقول يا عذراء يعني يا أم المخلص يا أم الفادي يا أم ربنا، أنت خدي بالك معانا في الموضوع ده. وطبعا نشكر ربنا على ظهورها منذ أسابيع قليلة، وعلى فكرة ما زال الظهور مستمر كما نقل المعلومة يافت الأنبا ثيودوسيوس الأسقف العام لإبرشية الجيزة لقداسة الوابة يوم الأربعاء الماضي، قال له لغاية امبارح العذراء بتظهر في الوراق مستمرة في الظهور. فالعذراء مميزة واختارها ربنا من بين البشرية كلها، وفاقت الشاروبيم والسرافيم وصار السماء ثانية على الأرض. برضو في كلام العذراء انه واذا انا امت الرب ياكل لي كقولك، وهي عارفة ومتأكدة ان مفيش امر صعب على ربنا على الاطلاق، زي ما قال لها الملاك ليس عند الله امر عسير. صحيح الاصابات عاقر وزكريا متقدم في السن، مفيش حاجة صعبة على ربنا. العذراء في بساطتها وفي عمق إيمانها قبلت البشارة، لأن أكيد هي عارفة النبوة، هل عذراء تحبل وتلد ابنة، عارفة متأكدة، بس ما كانتش تظن من تواضعها. عشان كده قالت أنزل العزاء على الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجاع خيرات وصرف الأغنياء إيه؟ فارغين. فإيمانها قوي وتواضعها شديد، وعشان كده لما الإصابات ابتدت تمتدحها ردت عليها بتسبيحة جميلة ان بترجع المجد لربنا، تعظم الرب نفسي وتبتهج روحي بالله مخلصي. تعظيم والتمجيد لربنا هو ده الإنسان المتضع. فأي مجد وأي كرامة جايلك قول وعظم الرب نفسي وتبتهج روحي والله مخلص. لما قالت للملاك ليكن ليك قولك ما حطتلوش اي قيود ولم تشترط، ما قالتلوش بقى شوف من دلوقتي انا بقيت ام الله تعظيم سلام ما فيش حاجة منه، بالعكس جاء وقت الميلاد ما فيش الا المزود. عرفت ان اليصابات حبلة قامت جري عشان تخدمها في الثلاث شهور الأخيرة في الحمل. فما قالوا رب المجد فيما بعد أنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم، العزاء كانت على هذا المثال. والشيء الجميل أن هي ينطق الروح القدس على فمها الطاهر أنه منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير مش تطوبني أنا في شخصي، ولأن هي كشخص تستحق كل التطويب، إنما ده تواضع، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، أظن ده كلام إنجيلي من الإنجيل. فاللي يقول أنا إنجيلي بقى ولا يطوب ولا يكرم العذراء، نقول له راجع نفسك وراجع انجيلك شوية مش هنقول لك اكتر من كده. وطبعا اخواتنا البروتستانت اخواتنا واحبائنا وكل حاجة، لكن لظروفهم اللي طلعوا فيها من 400-500 سنة فيهم نقط معينة، ما فيش غير نصلي واحيانا يطلبوا او نطلب ان يكون بيننا حوار ونتحاور معهم عن طريق كلام كتاب المقدس. على رأي سيدنا البابا يقول في حوارنا مع اخواتنا الانجليين او البروتستانت زي ما اسمهم معروف عالميا، يقول ما عنديش غير قال الله وقال ايه الرسول بطرس والرسول بولس والرسول يوحنا، قال الله وقال الرسول بس. طبعا سيدنا روح المرح بتغلب عليه باستمرار. ليه؟ انهم لا يؤمنون الا بكده. انتوا اجتهدوا بالكتاب المقدس، نحاولكم الكتاب المقدس، نجيب لكم شواهد من الكتاب المقدس، وربنا يقرب البعيد ويستوعبوا ما في الكتاب جيدا. هي فعلا العادة تستحق التطويب من كل أجيال البشرية كلها. العذراء مباركة من الله، وقالت تعظم نفس رب تبتغي روح الله مخلصي. فهل نحن زي العذراء عشان خاطر نرجع التطويب والمجد المجد كله لربنا؟ بعد كده ناخد شخصية يوسف النجار، وطبعا ده دوره كبير برضو في الميلاد. فهو يعني كان مسنا، عشان كده قداسة البابا اللي يجيب له صورة للميلاد يا يوسف النجار شاب صغير ما يرضاش يمضيها، ويضحك بقى قداسة البابا يقول له خد يا ابني لما يكبر شوية يبقى هتقول عشان امضي لك الصورة. هو سيدنا يعني بيعلمنا بتعليمه بالمرح بتاعه. فهو كان مسنا، كان مسنا لم يعرفها يوسف حتى ولدت ابنها. مش معنى كده عرفها بعديه، وزي ما انتوا عارفين لما يقولوا فلان ده ما خلفش لغاية ما مات، لا نتوقع انه بعد ما تخلف. فهي لا تعني ان في معرفة بعد كده بعد ما ولد. لما كانت مريم أم مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من روح القدس، يوسف رجلا كان بارا لم يشأ أن يشاهرها، أراد تخليتها سرا. يعني هو من نوع اللي يستر، يعني ما انزعجش، وأكيد نظرته لم تتغير للعزاء، بس كإنسان جاله شكوك جاله تشككات، ترى ازاي دي حبلة. فأراد تخليتها سرا لأنه كان رجلا بارا. شوفوا سلوك الأبرار يستره، مش يفضح. ومن ضمن شكرنا لربنا لانه سارى خيرات، اول حاجة لانه ايه سترنا، اول حاجة انه سترنا، لان لو كشف الضعفات كل انسان يبقى التعامل صعب. يوسف اسم عبري معناه يزيد، يعني فهو ربنا مزوده بالفضائل والبركات الكثيرة من بيت داود، وشغلته النجارة. وطبعا اللي فيكم الأرياف زي حالاتي يعرف ان صنعة النجارة دايما كانت في ايدين المسيحيين، كان الصنعة بتاعته النجارة، واكيد علم ربنا يسوع المسيح النجارة. كان رجل عبراني محافظ على الفروض والطقوس اليهودية. طبعا بأبين يوسف ان هو أب لسيد المسيح، كان يوسف أبا يهتم أتاني بربنا يسوع زي ما هو موجود في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني. كان رجلا برا وكان رجلا مجتهدا، وطبعا كان رجلا كريما. كان رجل إيمان أيضا، إيمانه عجيب وربنا، عارف النبوات كويس. ثقته في ربنا كبيرة وكان مطيع، يعني يظهر له الملاك: يا يوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأة لك الذي فيها هو من الروح القدس، وبعد كده خذ الصبي وأم واذهب إلى أرض مصر لأن هيرودس مشبع أن يطلب الصبي ليهلكه. على طول بيطيع، لم يعترض، بل شاء الله نفسي ده اروح مصر. طبعا لا في عربيات ولا في طيارات ولا في حاجة، يشغل الرجلين بقى والركوبة والنيل شوية والركوبة شوية وهكذا. كل ده احتمله يوسف البار، يوسف النجار. عشان كده في كنائس ابتدت تتبني على اسمه، يعني من اشهرها في القاهرة كنيسة في مصر القديمة، وفي كنيسة مشهورة في اسكندرية منطقة سموحة العذراء والقديس يوسف، يوسف النجار. كان يعتبر هو خدام للست العذراء، نعرف من هي العذراء. نتكلم كلمة سريعة بقى عن الرعاة، بأنهم سهرانين ومهتمين بالرعية بتاعتهم، فكل واحد يهتم بولاده برضه هيفرح برؤية ربنا يلاقي ولاده ربنا حافظ عليهم عن طريق اجتهاده. ما تقوليش الولد والبنت بيطلعوا بيرجعوا لنا بعد نص الليل، ما نسيبش ولادنا وبناتنا بالشكل ده. ونصيحة للي أطفاله لسه صغيرين، يتصاحب معاهم عشان ما يكبروش ويهجوا ورا البيت. صاحبوا ولادكم وعيشوا في محبة عشان ما يبعدوش عنكم. فالرعاة هم الطبقة البسيطة في المجتمع، كان يظهر إليهم على أنهم فقراء لم يكن لهم مكانة اجتماعية. الراعى عليه مسؤوليات أن يقود قطيعه ويرعى خرافه ليلا ونهارا ويعتني بها من الوحوش وشرور النصوص والحاجات اللي زي دي. فبرضه ناخد بالنا من عيالنا عشان ما تتعبوش لما يكبروا وتلاقوا حاجات زي دي، وبالذات كل ما المنطقة المستوى الاجتماعي بيزيد كل ما نزاعات الحرية بتزيد. وطبعا في الغرب يعني اللي ما عرفش يحب عياله، عياله ضايعين منه أول ما وصلوا 14-15 سنة. الرعاء رمز للعناية بالضعيف والصغار والقيادة والحماية والاهتمام بكل كبير وصغير. كانوا رعاء متبدين يحرسون حراسات الليل على رعايته، ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء من حولهم، فقال لهم ملاك لا تخافوا، أنا أبشركم بفرع عظيم يكون لجميع الشعب، أقول لكم اليوم في يدين داود مخلص هو المسيح الرب. لما مضت عنهم الملائكة قال الرجال الرعاة لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. ما كسلوش، مجتهدين زي المجوس بالظبط، دول مجتهدين بس دولت كانوا من اليهود، كانوا الرعاة دول ممكن يزودوا المذبح في الهيكل بالذبائح يعني، لكنهم وقفوا أمام رعاة الرعاة الأعظم ربنا يسوع المسيح، واستحقوا أنهم يشاركوا في البشارة والخبر الحلو ده لسهروا معناتهم القطيع الذي يمثل السهر الروحي. والاهتمام بكل فرد، يعني الرعاة دول عارف الخراب بتاعته خروف خروف، مش هو موجود والحاضر سد، يترك 99 ويذهب يبحث عن الضال متى وجده يحمله على منكبيه فرحا، فده يدل على الرعاية والاهتمام واحد واحد. إذا كان الرعاة بيهتم بالخرفان فلا نهتم نحن بالأبناء والبنات وبعضنا البعض؟ مهمة أوي. طبعا رب المجد هو موضوع الاهتمام، وده موضوع العيد وتمام كل النبوات واكتمالها، وزي ما بيقول لنا كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، وأنه لم يأتي ليخدم بل ليخدم يبذل نفسه فدية عن كثيرين، وهو الذي فيه كانت الحياة وهو من البدء. وزي ما انتم عارفين السيد المسيح له ميلادين، ميلاد أزلي من الآب قبل كل الدهور، نؤمن برب واحد يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، ومولود غير مخلوق إلى آخر بقية قانون الإيمان. ده ميلاده الأزلي. وميلاده الزمن اللي هو إيه؟ ميلاده من العذراء، لما أتى ملء الزمان أرسل له ابنه مولود من امرأة تحت الناموس، يفتدي الذين هم تحت الناموس كان نال تبن. ربنا يدينا أن نفرح مع كل هؤلاء الشخصيات ونحاول نتمثل بهم بقدر ما نستطيع. في شوية أسئلة طولنا عليكم وأنا متأسف. الأرزوكس بعيده 7 وبعيد الطوائف 25 ديسمبر. طبعا انتوا عارفين الحكاية دي ولا مش عارفينها؟ عارفين السبب ده جاي منين؟ القرن تقريبا 15 جه البابا جريجوري الكاثوليكي، ابتدى العلماء يقولوا له ان السنة مش 365 يوم وربع بس، لا وربع الا 14 دقيقة و 12 دقيقة و 14 ثانية. جمعوا بقى من القرن الاول للقرن 15 طلع الفرق ده، والفرق ده هيتكرر يوم كل حوالي 140 سنة 130 سنة، هيبقى 8 يناير. اما حكاية السنة الكبيسة بيبقى من عيد يومين، يوم 28 عشان الحمل مظبوط اليوم، ويوم 29 هو يوم الميلاد. انما السنة دي عيد 29 اللي هو يوم واحد، انما لما يكون السنة كبيسة السنة السابقة بيبقى السنة بيبقى نحتفل بالميلاد 28 كده ونحتفل بيه كمان 29 الاثنين مع بعض. واحد يقول بنت تقدم لها زميلها في الجامعة وهو يطلبها وهي في السنة قبل النهائي لكنه أقل منها في السن بسنة واحدة، لو كان كويس وابن ناس طيبين وحالته المادية معقولة وافق أنا وأمها في حيرة وخوف تتعلق به. سنة أكتر سنة قال لي يعني مش موضوع قوي يعني سنة دي بسيطة، أهم حاجة يكون فيه محبة ويكون فيه ربنا قبل المحبة، في ربنا في مخافته في طاعته في العمل برضاه والعمل بما يرضيه يعني والعمل بوصاياه وأمر كويس. ادرسوا وصلوا وبرضو خلوا أب اعتراف البنت معاه وأب اعترافكم معاكم وإن شاء الله كده قدم لها الخير هي ولكل البنات. ربنا يفرحنا بالبنات أولا، وطبعا البنات جوزوا أولاد والبنات والأولاد، بس احنا دايما نقول البنات أولا شغل الصعيد بقى. أنا أعرف ولد على كذا بنت جوزوا أخوات البنات كلهم ومعاد جوازه قرب، هو ده النظام اللي موجود. فإن كان حاجة ربنا يكمل بالخير. سؤال بيقول ليه المجوس موجودين في سورة الميلاد مع الرعاة مع ان في وقت كبير من مصر وما كانش في مزود البقر في البيت مذكور في الانجيل في البيت؟ يعني سواء كان لسه في المزود، هي صورة تجميع للي اشتركوا في الفرح، يعني دول اللي شاركوا الفرح، يعني زي مثلا صور الخراف اللي موجودة هي محطوطة برضو في الصورة، لكن مش ضروري يكونوا هم دول الخراف يعني بالضبط. فسواء كان في البيت او بفضل في المزود، احنا المهم في المضمون والمعنى. واحد يقولوا احنا داخلين على عيد الميلاد المجيد، هل حصل يعني موضوع زعل في البيت عصبية؟ كيف يمكن تداركهما؟ هل الحسد فعلا يمكن يكون سبب اساسي اي شر في البيت؟ قالوا الإجابة يعني ما احنا اتفقنا نبدأ احنا مع ربنا، لكن الشيطان برضو للأسف بيبتدي معنا عاكس فينا احنا كمان. لا معلش نعالج ده بالمحبة وبالتواضع، ولا يعرف يجي على نفسه كويس عشان يريح الكل، وان شاء الله كده موضوع الزعل ده ما يطولش، وتحتفلوا بالعيد وتفرحوا بربنا وكل سنة وانتوا طيبين. آخر سؤال عبارة عن طلب صلاة، وكل سنة وانتم طيبين، ربنا يدعي عليكم نعم بخير، إلهنا المجد الدائم الأبد أمين.
بنشكر نيافة الحبر الجليل أبونا وحبيبنا نيافة الأنبا بسنتي، ربنا يعوض